تقريبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
الكلام في مطالب الحلقة الثانية بدأ بها المصنف رضوان الله تعالى عليه كعادة المصنفين متقدميهم والمتأخرين في علم الأصول من البدء بتعريف هذا العلم وبيان موضوعه والغاية منه. طبعا وقد التزمنا في بداية البحث أننا نعطي مطلب الحلقة الثانية ونلتزم بعدم التوسعة وعدم الخروج عن مطلب الكتاب، لكن نحاول أن ندقق قدر الإمكان في خلفيات عبارة المصنف حتى نعرف أنه لماذا مثلا فكر بهذه الطريقة أو كتب بهذه الطريقة، كما سوف يتضح معنا اليوم إن شاء الله في بحث تعريف علم الأصول. إذن بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه ببحث تعريف علم الأصول، والذي يتتبع كتب الأصول المطولة منها والمختصرة يجد أن هناك إصرارا لدى الأصوليين لخوض مبحث تعريف علم الأصول. أينما فتحنا اذهب إلى المعالم، إلى القوانين، إلى المعارج، إلى نهاية الأصول للعلامة الحلي، إلى الفصول، إلى القوانين، إلى مثلا حتى إلى كتب الخارج الموسعة، إلى غير ذلك، وما سنجده أن الأصوليين يصرون في مستهل أبحاثهم على عقد مبحث بعنوان تعريف علم الأصول. إصرار الأصوليين هذا مرده إلى أحد أمرين أو إلى أمرين، قد نلتزم به أنهم بنوا على كلا الأمرين. لماذا إذن يصر الأصوليون على عقد مبحث بعنوان تعريف علم الأصول؟ لسببين. السبب الأول وهو السبب المعروف والمشهور التعليل به عادة، أن النفس لا تقبل على المجهول المطلق. المجهول المطلق هو المجهول من جميع الجهات، المجهول من كل وجه، المجهول مطلقا الذي ليس فيه جهة معلومية أصلا. شيء نفترض أنه مجهول من جميع الجهات، النفس لا تتوجه إليه أصلا، لا تعرف بوجوده، فلا تتوجه إليه فلا تقبل عليه. فحتى تقبل النفس على شيئين لابد وأن نفترض أنه معلوم في جهة ما، فنحن نطلب التعريف لعلم الأصول مثلا كي لا يبقى علم الأصول بالنسبة إلينا من قبيل المجهول المطلق. إذن دور التعريف ليس أن يعطينا تصورا تفصيليا عن العلم وأن يرفع المجهولية عنه في جميع جوانبه. لا تستطيع أن تعرف كل شيء عن العلم من خلال التعريف، هذا واضح. التعريف دوره أن يقدم لنا تصورا إجماليا، أن يزيح الستار عن بعض الجوانب المجهولة، بما يكفي لإقبال النفس نحو دراسة هذا العلم، لتوجه النفس نحو هذا العلم. إذن هذا السبب الأول، وهذا السبب مشترك عادة يذكر في كافة العلوم. مثلا في المنطق، لماذا يعرف المنطق؟ لهذا السبب. في البلاغة كذلك، في الفقه كذلك، هذا السبب مشهور التعليل به، وهو السبب الذي يذكر كفائدة للتعريف في علم المنطق كما قرأنا في محل أن التعريف حدا كان أو رسمان، فهو في الحالتين يعطي تصورا إجماليا، يميز المعرفة تمييزا ما بوجه عما سواه. الآن مثلا الحد له فائدة أزيد، له قدرة أزيد على العطاء، أنه يكشف تمام الحقيقة. الرسم ليس كذا. إذن هذا هو السبب الأول الذي يمكن أن يذكر في تعليل أنه لماذا يصر الأصوليون على عقد مبحثين بعنوان تعريف علم الأصول. السبب الثاني الذي يمكن أن نذكره، وهو ما علل به في بعض كلمات الأصوليين، يعني قد لا نجده عند غير الأصوليين مثلا، وقد نجده، لكن بعض كلمات الأصوليين نصت على هذا السبب الثاني، كما صنع المصنف نفسه رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب كما سوف يأتي. ما هو هذا السبب الثاني؟ لماذا تصرون على تعريف علم الأصول؟ أننا إنما نطلب التعريف لكي نحصل من خلاله على الضابطة الموضوعية التي نعرف على أساسها كون المسألة داخلة في مسائل علم الأصول أو خارجة عنه. واضح إذن هذا السبب الثاني؟ إذن نحن لا نطلب تعريفا لأجل أن يعطينا تصورا إجماليا أو تصورا ما، نريد من التعريف أمران أكثر من ذلك. نريد منه أن يعطينا الضابطة التي على أساسها نقول هذه المسألة هي مسألة أصولية وتلك المسألة ليست مسألتان أصولية. هذا السبب الثاني هو ما يركز عليه علماء الأصول في تعريفهم لعلم الأصول، كما نلاحظ ذلك بشكل واضح وصريح في غير واحد من الكتب الأصولية، بل صرح المصنف هنا في الحلقة الثانية عندما قال مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. واضح، عبارة صريحة، هذا هو المطلوب من التعريف. نعم، ليس حكرا عليهم، لكن قلت شاع التعليل بين الأصوليين بهذا التعليل، بهذا السبب. نعم، لا يعني مضافا إلى أنه الآن سأبين أكثر، سيتضح بعد قليل.
يعني نحن نقول السبب الأول لا يتطلب أن يكون التعريف جمع معنا.
نعم، الفرق بين السببين أن من يعتمد في التعريف على السبب الأول يكفيه أن يكون التعريف من قبيل التعريف بالأعم، أو أن يكون من قبيل التعريف بالأخص. لا، قد يكون حدا، لكنه فاقد لشرط المساواة للمعرف، سواء كان حدا أو رسما، لا فرق في ذلك. إذا كان التعريف من قبيل التعريف بالأعم، يعني المعرف أعم من المعرف، فالتعريف لا يكون مانعا، يعني يشمله ويشمل غيره فيدخل الأغيار. إذا كان التعريف بالأخص لا يكون جامعا، إنه أخص من المعرف. طبعا هذا لا لا، ما هو الحد والرسم كلاهما يشترط فيه أن يكون من قبيل التعريف بالمساوي، وكلاهما يخل به أن يكون من قبيل الأخص أو من قبيل الأعم. يعني الشرطية والإخلال مشتركان بين الحد والرسم. هنا لا نتحدث عن تعريف صحيح بحسب الموازين المنطقية، هنا نتحدث عن أنه في بداية البحث إن كان مرادك من التعريف أن تقدم تصورا إجماليا كفى في ذلك أن يكون التعريف أعم من معرفه أو أخص من معرفه، أي كفى فيه أن يكون تعريفا ولو من قبيل التعريف اللفظي أو من قبيل شرح الاسم، ولا يشترط فيه أن يكون حدا حقيقيا أو تعريفا حقيقيا واجدا لكافة المواصفات والشروط المعتبرة في التعريف. ليش؟ الآن التعريف بالأعم مثلا، لنفترض لو عرفنا علم الأصول هكذا بأنه مثلا علم بمسائل تخدم الفقيه في عملية الاستنباط، يشمل علم الرجال فليكن، لكنه أعطانا هذا التصور الإجمالي. الآن نحن بصدد تعريف، بصدد البحث عن علمين، هذه صفته، هذا كافي،
أصبحت نفس قابلة
فتقبل، يمكن للنفس أن تتوجه إليه. إذن أنت والغرض الذي ترجوه من التعريف، هل ترجو من التعريف أن يعطيك تصورا إجماليا فقط؟ إذن يكفي مطلق التعريف. على هذا يبني صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يرى أن تعريفات العلوم والفنون بأسرها هي من قبيل التعريفات الشرح اسمية وليست تعريفات حقيقية. إذن هذا هو هذا بينما قلنا نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الفرق بين السببين. بينما لو بنينا على السبب الثاني وقلنا المطلوب من التعريف يتجاوز إعطاء صورة إجمالية، بل المطلوب أن ينضبط العلم الذي نحن بصدد دراسته، فلا يدخل فيه ما هو من الأغيار ولا يخرج عنه ما هو من الأفراد، حينئذ لا بد وأن يكون التعريف من قبيل التعريف الجامع المانع، سواء بنينا على أن التعريف حد كما بنى عليه بعضهم أم بنى على أم سواء بنينا على أنه رسم كما بنى عليه قوم آخرون. يوجد اختلاف في الكلمات، بعضهم قال يعرف علم الأصول حدا بأنه كذا وكذا كما على ما في بالي في القوانين أو في ربما في هداية المسترشدين، بعضهم قال يعرف علم الأصول رسمان يعني بنى على أنه من قبيل الرسم كما على ما في ذهني أيضا في القوانين. الإرجاع ليس مهما، يعني تستطيعون من خلال مراجعة بسيطة أن تعرفوا أن تنسبوا هذا القول لمن وذاك القول لمن. طيب، فهل المعتمد عند الأصوليين هو السبب الأول أم هو السبب الثاني؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقول يتفرع عما ذكرناه من الفرق بين السببين أنه لو كان المطلوب من التعريف هو السبب الأول ومجرد إعطاء تصور إجمالي، فإنه لماذا يكثر الأصوليون حينئذ في المناقشة في التعريف؟ مدام يكفي في التعريف أن يكون تعريفا بالأعام أو تعريفا بالأخص، فلا وجه للمناقشة في أن هذا التعريف يكون جامعا وذاك لا يكون جامعا، هذا يكون مانعا وذاك لا يكون مانعا. الإطالة الموجودة عند الأصوليين في هذا المجال في مناقشة تعريفات علم الأصول هذه دلتنا على أنهم لم يبنوا على السبب الأول. طيب، نعود إلى السؤال الذي طرحنا. بينما طبعا لو بنينا على السبب الثاني لا، من الواضح أنه يجب عليك أن تناقش إن هذا التعريف يقدم الضابطة الموضوعية المنضبطة الجامعة المانعة المضطردة المنعكسة أو لا يقدمها، فلا بد أن تناقش ولا بد أن تطيل النقاش، هذا أمر مطلوب ولا يكون مجرد أمر مستحب أو مستحسن. فهل بنوا على السبب الأول أم على السبب الثاني؟ صريح المصنف كما قلنا أنه بنوا على السبب الثاني، لكن لماذا؟ نبني على أن مرادهم هو السبب الثاني لوجهين. إن شاء الله ما ننسى وجه منهم.
السيد
الشهيد لا، نحن عم نقول لماذا بنى السيد الشهيد على ذلك؟ لوجه سينا واحد. الوجه الأول
لكن
بنى
على وجه واحد.
نعم، الوجه الأول أنه نلاحظ أن الأصوليين عند بدايات البحث في كل مسألة أصولية كانوا يبحثون في أن هذه المسألة هل هي من مسائل علم الأصول أم أنها ليست من مسائل علم الأصول، وبحثت في علم الأصول استطرادان لوجود مناسبة ما. لأن هم شوف عندما يأتون مثلا إلى بحث العام والخاص يقولون البحث في العام والخاص هل هو بحث أصولي أم أن مسألة العام والخاص مسألة استطرادية أدخلت أقحمت إقحاما في علم الأصول وهي ليست منه؟ لماذا استطرد العلماء هنا لوجود مناسبة مثلا بين بحث العام والخاص وبين سائر المباحث الأصولية؟ عندما أتوا مثلا إلى مسألة المشتق وبعضهم يبني في مسألة المشتق أنها ليست مسألة أصولية، هل المشتق مسألة المشتق أنه مثلا اسم الفاعل ما على ماذا يدل؟ الذي مسألة أصولية مسألة نحوية وضعت في علم الأصول لأنها لم تدون بشكل مثلا منقح وواضح ومحدد في علم النحو، فلذلك الأصول اضطر إلى أن يبحثها هنا. لم يستوفى البحث فيها في محلها. طيب ما دام هذا الديدن موجودا عندهم أنهم عند كل مسألة مسألة يبحثون أنها أصولية أم لا، وجد الأصوليون أنفسهم أننا حتى نسهل على أنفسنا ولا نعقد هذا البحث في كل مرتين، تعال من أول الأمر في مرحلة مسبقة نضع ضابطة محددة تخول لنا هذه الضابطة أن نعرف أن هذه المسألة أصولية أم لا، تلك المسألة أصولية أم لا. إذن هناك حاجة أصولية خاصة بعلم الأصول جعلتنا نبني على أن علماء الأصول أرادوا من التعريف خصوص السبب الثاني. طبعا من أين نشأت هذه الحاجة الخاصة بعلم الأصول؟ لأنه أصلا يوجد بينهم بحث أن علم الأصول هل هو علم حقيقي؟ حقيقة هل هو علم حقيقي بمعنى أنه يوجد مائز حقيقي بينه وبين علم الرجال، بينه وبين علوم اللغة؟ هو أنه ليس علما حقيقيا، والمائز بينه وبين علم الرجال وعلم اللغة وسائر العلوم الأخرى ليس مائزا حقيقيا. يوجد رأيان، رأي يرى أن علم الأصول علم حقيقي وأنه لسنا اعتباطا فرقنا بين علم الأصول وعلم الرجال، بل مسائل علم الرجال تنتمي واقعا إلى واد مخالف للواد الذي تنتمي إليه علم الأصول، مسائل علم الأصول هذا من وادين وذاك من واد آخر، هذا من عالمين وذاك من عالم آخر، وإن كان الفقيه يستخدمهما معا. فالمائز المائز فنيان حقيقيان وعلم الأصول علم حقيقيان.
شو الفرق بس بين
الحقيقي والغير؟ الآن سأميز. إذا هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن علم الأصول علم اعتباري قائم على الاعتبار والمواضعة والاصطلاح والاتفاق، فما اتفقنا على عده أصوليان فهو أصوليان، وما اتفقنا على إخراجه عن علم الأصول وكونه رجاليان فهو ليس أصولياً ويكون رجالي. الفرق إنما هو فرق اعتباري، وبعض الأصوليين بعض المحققين من الأصوليين يذهب إلى هذا الرأي. ما دام هذا البحث موجودا عندهم، وأن علم الأصول هل توجد ضابطة حقيقية تميزه عما سواه من العلوم، فمست الحاجة إلى البحث عن أنه هل توجد ضابطة جامعة مانعة بحيث يخرج بوضوح عن مسائل علم الأصول سائر المسائل الأخرى كمسائل اللغة أو مسائل الرجال أو نحو ذلك، أم أنه لا توجد ضابطة كذلك. فكان لابد للتعريف أن يتكفل بالجواب عن هذا السؤال، هل توجد ضابطة موضوعية يخرج بسببها مسائل عن علم الأصول ويدخل بسببها مسائل في علم الأصول، أم أنه لا توجد ضابطة كذلك، وإنما الضابطة هي الاتفاق، الاعتبار، اصطلاح القوم. مثلا لنفترض القوم اصطلحوا على أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب هذه مسألة أصولية، وهم أنفسهم اصطلحوا على أن مسألة كون زرارة ثقتان هذه ليست مسألة أصولية.
بس هي عفوا بقى بعلة الأولى السبب الأول ولا السبب الثاني؟
لا، ما انتهينا نحن من السبب الأول.
بس مفيش تفريق، بحس نفس المقارنة. شو يعني شو الضابط في إدخاله وفي إخراجه؟
نقولنا لماذا نحن بحاجة إلى أن نحمل التعريف على أنه بصدد إعطاء الضابطة، أن نحمل التعريف على السبب الثاني؟ لماذا؟ لأنه في علم الأصول توجد خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ أن علم الأصول ليس كعلم الفلسفة. مثلا علم الفلسفة لا شك في كونه من العلوم الحقيقي، علم واقعي تكويني حقيقي، يتميز عن علم الكلام أيضا الذي مسائله مسائل واقعية. علم الأصول هناك شك في ذلك، هل مسائله من هذا القبيل؟ فهو علم حقيقي له كيانه واقعان، أم أنه ليس علما حقيقيا، وإنما هو بتعبير السيد الشهيد في تقريراته وعبارة عن مجمع لمسائل شتى لم تنقح في الرجال، في اللغة، في الدراية، في مثلا النحو، في الصرف، فوجد الأصول أن الفقيه بحاجة إليها وهي لم تبحث بشكل جيد، لم يستوفى البحث عنها مفصلا، فتصدى الأصولي، تبرع الأصولي ليبحث عنه. فالآن أنت كأصولي مقدم على تعريف علم الأصول، يطلب منك أن تقدم هذه الضابطة ليعرف أن التعريف هل هو أن علم الأصول هل هو متميز عن غيره استنادا إلى ضابطة محددة، أم أنه لا توجد ضابطة سوى ما اتفق عليه القوم؟
مع أن هذه يعني أنتوا عم تقولوا إنه بعد ما كان هو اعتباري؟
لا، أنا أقول إنه يوجد مجال للكلام فيه، هل هو اعتباري أم حقيقي؟ بعد ما قلنا شيء.
إذا عفوا سلمنا أنه هو اعتباري، إذا كنا من الوجه اللي بيكون اعتباري، بعد كنا ليه إضافته؟
فحينئذ تتبنى تعطي ضابطة في التعريف، مثلا تقول هكذا، تقول كما قال مش سيد شهيد، كما لن سنبين في التعريف المشهور أنه علم الأصول والعلم بالقواعد التي دونها القوم لغرض الاستنباط. شوف هذه الضابطة ما هي؟ هذه ضابطة تقول لك ما اتفقوا على وضعه في كتبهم هو أصوليا.
وما لا يعني المقصود نحن يعني حتى من يقول أن
نظروا إلى السبب الثاني حتى يبين هوية العلم الذي هو بصدده، أن هذا العلم برأيه هو من قبيل العلوم الاعتبارية، وأنه لا توجد له ضابطة حقيقية مضطردة جامعة مانعة. بالاتفاق، ما اتفق عليه.
لأن هلا بالحقيقة إنه الحقيقة مش بيكون مرات بيرجع كمان لاعتبار يعني مثلا الحقيقة هو من ما قصد يعني الحقيقة ما إيش القصود
شوف المقصود مقصود من كوني علما حقيقيا هنا ما هو أنه هل نستطيع أن نخرج بضابطة فنية يعني تكون علة حقيقية أنه لماذا الأصوليون بحثوا عن هذه المسائل؟ هل هناك علة حقيقية أم أنه لا؟ لا يوجد علة حقيقية وإنما اتفقوا على هل يوجد مبرر واقعي مبرر حقيقي مبرر فني أم أن المسألة ليست إلا اصطلاح ليست إلا تواضع ليست إلا اتفاق ولا مشاحة في الاصطلاح يمكن في عصر من العصور أن يتفقوا على مثلا دخول مبحث الظهورات في علم الأصول يمكن في زمن آخر يذهبون إلى عدم كونها من المسائل الأصولية إذن لهذا السبب كما صرح المصنف بأنه إنما نطلب التعريف لأجل إعطاء الضابط إذا اتضح ذلك أو طبعا لقائل أن يقول قبل أن ندخل في التعريف طبعا هالأبحاث يا أخوان هي صح إنه مش موجودة بالنص صراحة إنه سيد شهيد مش عم يحكيهم بس هن هال خلفيات أو ما وراء السطور الموجودة هنا حتى نفهم كلام السيد الشهيد على حقيقته لابد لنا أن نذكر هذه المسألة هذا ليس من التوسعة هذا من الغوص في المطلب لأنك بصدد أن نتعرض لبحث لم يتعرض له السيد لقائل أن يقول بل قد قيل إنه لا وجه لإصرار علماء الأصول على تعريف علم الأصول في بدايات المصنفات الأصول بل ما صنعه الأصوليون في هذا المجال ليس سوى اتباع منهم للأقدمين من العلماء والمصنفين في غير في علم الأصول وفي غيره لا شك ولا ريب أنهم في السابق كانوا يتعرضون لتعريف علم الأصول ويكثرون النقد والإبرام فيه لأن طبيعة المسائل آنذاك كانت قائمة على الإشكالات اللفظية كما أشرنا بالأمس فما يصنعه الأصوليون هنا من المناقشة في أن هذا التعريف جامع مانع أو ليس كذلك وأنه الأولى تبديل هذا التعريف بتعريف آخر ثم الإشكال على هذا التعريف الآخر هذا لا يعد أن يكون سوى طرف فكريا يعني واحد ما عنده شغلة وعملة ينشغل بالإشكالات اللفظية فإن علم الأصول علم اعتباريان اصطلاحيان ولا مشاحة في الاصطلاح ألسنا نقول في كل موردين يوجد فيه اختلاف في المصطلح نقول لا مشاحة في الاصطلاح أنا أسميه هكذا ولتسميه أنت ما شئت أنا أعرف علم الأصول بهذا التعريف ولتعرفه أنت بما تشاء نشوف هذا السؤال ماذا يستهدف أو هذا الإشكال يستهدف الطعن في عقد مبحث بعنوان تعريف علم الأصول في بدايات الكتب الأصولي أنه لا موجب لذلك أصلا ما دام علم الأصول ستنتهون إلى أنه علم اعتباريان العلم الاعتباري قوامه الاعتبار والاعتبار اصطلاح تواضع اتفاق اعتبار سهل المؤونة ولا مشاحة في الاصطلاح هذا الإشكال يمكن لنا بسهولة أن نجيب عنه طبعا بأجوبة عديدة نذكر منها أذكر جواب واحد حتى لا يطول البحث أنه وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح وإن كان الاعتبار سهل المؤونة لكن أليس الاعتبار والاصطلاح فعلا عقلائيا؟ اعتبار فعلا. أنا أعتبر مثلا علم الأصول يعرف كذا وكذا، أو أنا أعتبر مثلا مبحث القطع داخلا في علم الأصول، أو أنا أعتبر مبحث المشتق خارجا عن علم الأصول. هذا فعل من أفعال العقلاء، وأفعال العقلاء معللة بالأغراض والغايات.
يعني في خلفه أمر تكوين مش اعتبار
ما. إذن لابد أن يكون الفعل العقلائي مستندا إلى غرضين، إلى غايتين. نحن عندما نقول الاعتبار سهل المؤونة، لا نعني من ذلك أنه ما دام الأمر اعتباريا فليكن اعتباطيا. يعني نحن لما نقول أنه هذا أمر خاضع للاصطلاح، لكن هل نصطلح اعتباطا ولا لثمرتين ولا لغايتين؟ الفعل العقلائي ما لم يكن معللا بالأغراض والغايات فإنه يطعن في عقلائية الفاعل، يوجب القادح في عقلائيته. صحيح أننا بصدد أن نصطلح، لكن عليك أن تسألني لماذا اصطلحت، وعلي أن أسألك لماذا خالفتني في الاصطلاح وكان لك اصطلاح آخر. نحن عندما نقول لا مشاحة في الاصطلاح، ما معنى هذه المقولة؟ أين هو مصب هذه المقولة؟ أنني أصطلح وأنت تصطلح، وعلى كل منا أن يقدم دوافعه المبررة عقلائيا التي دعته إلى اصطلاح مغاير لما هو موجود. عندما يثبت أن لك دافعا عقلائيا مبرران وله دافع عقلائي مبرر، عندئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. هذا اصطلح لمناسبة كذا وكذا، وذاك اصطلح لمناسبة كذا وكذا. مثلا لنفترض من باب التذكير، شيخ المظفر مثلا اصطلح على أن الجهل المركب ليس من العلم، واصطلح غيره على أن الجهل المركب من العلم، وهذا قدم مبرراته وذاك قدم مبرراته. نحن بعد الاطلاع على مبررات الطرفين نقول لا مشاحة في الاصطلاح. لا أنه لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى أنه لك أن تصطلح كيفما شئت وفقا لرغبتك حتى لو لم يكن لديك مبرر. يعني هذه المقولة ليست ناظرة إلى تبرير الاعتباطية، هذه المقولة ناظرة إلى بيان أن تعدد الاصطلاح ما دام له مبرراته فهو أمر مقبول. لذلك يقال الاعتبار سهل
والمناقشة فيها
كون علم الأصول علما اعتباريا، حتى لو بنينا على ذلك، كونه علما اعتباريا لا يلغي الحاجة إلى البحث عن ضابطة جامعة مانعة. إنه أنت أيها الأصولي الذي اصطلحت على أن مثلا ظهورات الألفاظ هي مسائل أصولي، ما هو المبرر الذي دعاك إلى ذلك؟ لابد أن تعطيني ضابطة، هذه الضابطة تقول لي إن الأصوليين على هذا الأساس أدخلوا ظهورات الألفاظ وعلى ذاك الأساس أخرجوا مباحث القطع، وإن كان أمرا اعتباريا. إذن هذا البحث في علم الأصول اكتسى أهمية زائدة، كانت له قيمة مضافة. يعني في سائر العلوم والفنون قد لا تكون هذه القيمة موجودة. في علم الأصول ما دام سنبني، وسيتفق عادة المعظم يتفقون على أنه علم اعتباري، لكن ما هو الأساس في هذا الاعتبار؟ على أي أساس كان الاصطلاح؟ ما هي الضابطة لإخراج المسائل وإدخال مسائل أخرى؟ هذا لابد من تبيانه في مجال التعريف. طبعا نضيف إلى ذلك مسألة، أنه لا سيما أن علم الأصول من العلوم القابلة للتطور، يعني هذا يبرز بشكل واضح في علم الأصول. ليش؟ علم الأصول علم آلي من صنف العلوم الآلية والعلوم الذاتية، لا شك ولا ريب في أنه علم آلي لا يدرس لنفسه كالمنطق. غاية الأمر المنطق خادم جميع العلوم، الأصول خادم الفقه. إذا كان علم الأصول آليان فهو آلة للفقه وللاستنباط الفقهي. الآن المسائل الفقهية، المسائل الفقهية تقف في زمنان أو أنها دائما قابلة للتطور، التنامي، مزيد من التفريع، التغيير، التبديل؟ لا شك ولا ريب. الآن الفقهاء في كل زمانين لديهم أبواب تحت عنوان مستحدثات المسائل، وهناك مسائل مثلا يمر عليها الزمن ولا تعود محل ابتلاء يتركها الفقيه، مثل مسألة نزح البئر مثلا، أو مثلا باب نكاح الإماء أو باب الإماء بشكل عام. إذن علم الفقه بطبيعته علم سيال متحرك قابل لأن تتسع مسائله وتزداد، وقابل لأن تنكمش. علم الأصول ما دام آلة للفقه وخادما له فحاله تابع لحال الفقه، كما يتطور البحث الفقهي كذلك تتطور الأدوات التي يحتاج إليها الفقيه في البحث الفقهي. وظيفة من تقديم الأدوات؟ وظيفة الأصول. فنحن لا نريد ضابطة فقط لأجل أن نعرف أن الأقدمين لماذا وضعوا هذه المسألة في علم الأصول وأخرجوا تلك عنها. نريد ضابطة هذه يعبرون عنها في علم الأصول إن على نهج القضية الحقيقية. في كل زمان فرضنا وجود علم الأصول علينا أن نعرف أن هذه المسألة أصولية حقها أن تدرج أو ليست أصولية وحقها أن نخرجها عن علم الأصول. إذن الحاجة إلى هذه الضابطة حاجة متجددة، الحاجة حاجة متجددة. طبعا الآن مثلا شوف الآن مباحث، يوجد مباحث كثيرة الآن لا تدرج فعلا في الكتب التي ندرسها، لكن بدأت هناك محاولات لإدخالها في علم الأصول، مثل البحث مثلا تعدد القراءات الآن الموجود والمطروح على الساحة بقوة، بحث الهرمنوطيقة كما يعبرون عنه، أنه الآن مثلا النص القرآني لنفترض هل هو نص مقدس بمعنى أن فهمه مقدس كنفس النص؟ فآيات الكتاب أنا لدي فهم لها وأنت لديك فهم آخر لها، ألا يحدث هذا في بين المفسرين مثلا يختلفون في تفسير آيتين؟ هذا فهم للنص القرآني، ذاك فهم آخر، هذه قراءة للنص تلك قراءة أخرى، أيهما المقدس؟ فقط ألفاظ الآية أم المعنى الذي في ذهني أم المعنى الذي في ذهنك؟ أليس هذا فهما بشريا؟ وهل الفهم البشري مقدس؟ لو بنينا على تقديس الفهم البشري ولا مجال الإشكال عليه. نشوف هذا بحث مهم، هذا البحث أين ينبغي أن يبحث؟ الآن الفقيه في مقام الاستنباط أليس معرضا لمثل هذا الإشكال؟ أن هذه آية وهذا فهمك منها، وللعامة فهم آخر، مثلا آية المسح في الوضوء مثلا، نمسح من المرافق وإلى المرافق مثلا، هناك فهمان قراءتان في الأصول ماذا عليه أن يفعل؟ إذا بنينا على أن هذا فهم بشري وذاك فهم بشري ويمكن لك أن تلتزم برأي العامة مثلا. هذا بحث مهم وحقه أن يدرج في علم الأصول، قديما لم يكن موجودا، في الكفاية لا نجده، بل حتى في كلمات السيد الشهيد مثلا لا نجده. يوجد بعض المحاولات من قبل بعض المحققين في علم الأصول المتأخرين منهم إلى إدخال مثل هذه المسألة، مثلا الشيخ السندي نفترض حفظه الله مثلا، أو الشيخ مصباح اليزي وغيرهم. ثم هل ندخلها في علم الأصول، في علم الفلسفة، في بحث نظرية المعرفة، في بحث الكلام الجديد؟ إذن لابد من ضابطة. إذا اتضح ذلك ندخل الآن مباشرة في تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بتعريف، هذا التعريف وصفه السيد الشهيد في الحلقة الثانية بأنه ما يعرف به علم الأصول عادة، ووصفه في البحوث يعني السيد الشهيد في تقريرات درسه التي هي للسيد محمود الهاشمي حفظه الله، وصفها أيضا بأنها ماذا؟ بأنه التعريف المدرسي المشهور لعلم الأصول. وإنصافا هذا التعريف الذي بين أيدينا إذا فتحنا الكتب الأصولية منذ زمن الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه في حدود تتبعي وربما قبله، أنا قبله ما وجدت، يعني ما تسنى لي أن أبحث، من كان لديه وقت لا بأس أن يبحث أن هذا التعريف متى ظهر للمرة الأولى، يعني لا بأس بالاطلاع على هذه المسألة. منذ زمن الشيخ البهائي يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة الممهدة، الآن مسكوت عن هذا الجانب أنها بالفتح أو بالكسر، لو كنا نكتبها الآن ما كنا واجهنا مشكلة، لكن الآن نريد أن نقرأها، لابد أن نقرأها إما بالفتح أو بالكسر، الآن مسكوت عن هذا الجانب، بعد قليل سنتحدث عنه. العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا بعضهم يزيد مثلا لاستنباط الأحكام مش الحكم، بعضهم يقول الحكم الشرعي التفصيلي، بعضهم يقول الحكم الشرعي الكلي الإلهي، لكن المؤدى واحد، مقصود هو الحكم الشرعي. تعرفون أن كل تعريف قرأنا في المنطق، التعريف هو من قبيل اللفظ المفرد أو اللفظ المركب، لا شك ولا ريب أنه المركب. لماذا؟ لأنه يعرف بأنه قول، والقول في علم المنطق هو المركب التام الخبري، إذن هو من قبيل المركب، والمركب يتوقف على وجود أجزائه ذهنان وخارجان، يعني لا توجد أجزاء المركب في الخارج، لا يوجد المركب في الخارج ما لم توجد أجزاؤه خارجه. كذلك المركب لا يوجد ذهنان ولا تحصل له صورة ذهنية مكتملة ما لم توجد أجزاؤه ذهنان، يعني ماذا؟ إن لا يمكن أن يتضح التعريف ويفهم التعريف ما لم تتضح أجزاؤه. أجزاء التعريف ما هي؟ الألفاظ التي أخذت فيه التي تحكي قيودا أو تحكي كليات. ألفاظ هذا التعريف ما هي؟ لدينا العلم، القواعد الممهدة أو الممهدة، استنباط الحكم الشرعي. حتى نفهم التعريف على حقيقته لابد لنا أن نطلع على هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول العلم بالقواعد. طبعا أنا الآن لن أدخل في هذا المبحث، لكن نقحت في محله أنه لا يصح أخذ كلمة العلم في التعريفات. لماذا؟ بحث مفصل يحتاج إلى جلسة أو جلستين. من شاء فل يعني الآن فقط كإشارة، مثلا كإشارة، علم الأصول هل هو إدراكك للقواعد؟ هو نفس القواعد
بغض النظر عن العالم، يعني
علم الأصول هل ينحصر وجوده بفرض وجود عالما بالأصول؟ إذا لا يوجد لدينا أصولي لا يوجد لدينا علم أصول، أو أنه لا يوجد له تقرر في محله في عالمه في موطنه في نفس أمره كيفما كان. الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث. يوجد احتمالات متعددة، أولا العلم ما هو المراد منه، ثانيا لابد من الكلام تارة في مرحلة الثبوت وأخرى في مرحلة الإثبات، ثالثا لابد من الكلام تارة في رتبة المعرف أخرى في رتبة المعرف، قلت يوجد بحث مفصل. الآن إذا تسنى لنا وقت لاحقا ربما نتحدث عنه، من شاء يعني أنا بالخدمة، البحث موجود عندي مرة معنا، نعم، وهو على كل حال بحث سيال يعني هنا، لكن بما أنه الآن في مرحلة الحلقة الثانية ربما مثلا إذا قرأتم الحلقة الثالثة تتعرضون لذلك، أو في الكفاية أو سيأتي على كل حال، لا أريد أن أخوض يعني أن أوسع البحث أكثر. إذن هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى العلم. المسألة الثانية القواعد، القاعدة سيأتي الكلام فيها في محلي في الحلقة الثالثة. الآن نكتفي بهذا التعريف البسيط. المراد من القاعدة المسألة الكلية. بعضهم يشترط أن تكون الكبروية، بعضهم يشترط غير ذلك، لا يأتي تفصيله في محل. سيد شهيد هنا لم يتعرض لذلك، لذلك نطوي عنه صفحة. الممهدة هذه نؤجلها، لأن أجلوها معي قليلا لأنها سنتحدث عنها. ممهدة والممهدة. استنباط، طبعا قبل أن ننتقل عنها أو لا دعنا نؤجلها الآن. استنباط سيأتي تفصيلا في الحلقة الثالثة، يوجد اختلاف بينها في تفسير معنى الاستنباط. الاستنباط هل هو استخراج الحكم الواقعي أم هو الإثبات التنجيزي أو التعذيري الأعم من الحكم الواقعي والظاهري؟ يأتي، لأن سيد شهيد ما ذكره وما ذكره في الحلقة الثالثة، لذلك ينبغي أن نؤجله. الحكم الشرعي أيضا سيأتي الكلام فيه بعد الفراغ من التعريف والموضوع والحاجة. المصنف يتحدث الحكم الشرعي وتقسيماته. ماذا يبقى لنا في هذا التعريف؟ كلمات الممهدة أو الممهدة. الآن أسأل سؤالا وأختم البحث. هذا السؤال ابحثوا عنه فكروا فيه إلى الغد إن شاء الله، لأنه من الأسئلة التي ربما يصل الطالب إلى مرحلة الخارج ولا يجد جوابا عنه. أنه نلاحظ أن إذا تتبعنا هذا التعريف في كلمات الأصوليين قديما وحديثا قبل السيد الشهيد، نجد أنه لا كلام بينهم. مفروغ عنه أن كلمة الممهدة مأخوذة في التعريف بالفتح، يعني بناء على أن اسم مفعول أو اسم فاعل.
مفعول.
ممهدة اسم مفعول. كيف تقول مثلا لنفترض مثلا مثل ماذا؟ معلم ومعلم. معلم اسم مفعول، معلم اسم فاعل. مفروغ عن أنها بقراءة الفتح. لم يتبادر إلى ذهن أحدهم أنها بقراءة الكسر، مع أنه للوهلة الأولى، شوف خاصة كتب القديمة ليست كتب محركة، ما في حركات فيها، صحيح؟ كان يقرؤون التعريف هكذا ممهدة، يبنون على أنها على قراءة الفتح. ما كان يخطر لأحد، ويعترضون عليه، ما كان يخطر لأحدهم أن يقول ربما ندفع الإشكال لو قرأناها بصيغة اسم، بصيغة الكسر واسم الفاعل. بل أكثر من ذلك، بل لعل المتبادر بدوا عندما نرى هذه الكلمة مكتوبة هو أن نحملها على ماذا؟ على الكسر واسم الفاعل. هون يوجد تعليق في تحقيق الحلقة الثانية للسيد علي أكبر الحائري حفظه الله، يقول هذا الإشكال الذي ذكره المصنف، الإشكال الأول الذي سيأتي، هذا بناء على قراءة اسم الفتح، على قراءة الفتح واسم المفعول. نقول أصلاً لا يوجد لديهم قراءة أخرى. أصلاً شوف صاحب الكفاية ماذا فعل، قرأها بالفتح وأشكل عليه ثم تبنى تعريفاً. هذا التعريف لو حللناه يرجع إلى قراءة الكسر. لا، سيد شهيد غير. سيد شهيد هنا ذكر إشكالا على قراءة الفتح، إشكالا على قراءة الكسر، بل إنه في الحلقة الثالثة ما ذكر، ما تعرض أصلا لقراءة الفتح. إذن لابد أن نسأل ما الذي دعاهم أن يحملوه على قراءة الفتح، وهذا السؤال حسب تتبعي لا يوجد له جواب في الكتب. غدا سأذكر لأنه بعد إلنا ما فتنا، بس أنا عم أقول هلأ فتشوا عنا. خيلة لا ما ذكر، لا ما تعرضوا أصلا للممهدة. بس هلا إجمالا الممهدة يعني المدونة، غدا أتحدث عنها بالتفصيل. الممهدة يعني هي التي تمهد الطريق. ممهدة يعني هي مهدات، أعدت، دونت، كتبت، ألفت. ما فتنا بالإشكالات، بس نحن عم نقول لأنه في إشكالات على قراءة الفتح، في إشكالات على قراءة الكسر. طيب مثلا الآن لو بنينا على قراءة الفتح وأشكلنا قراءة على قراءة الفتح، هذا الإشكال لا يرد على قراءة الكسر، ليش ما خطر لأحد من الأصولين أن يقول لو قرأناها بصيغة الكسر ما ورد الإشكال؟ بس لم يقرأها أحد بقراءة الكسر. إذن يعني اللي بدي أقوله لما السيد الشهيد بيجي بيقول هذا هو التعريف المشهور لعلم الأصول، أيهما هو التعريف المشهور لعلم الأصول؟ العلم القواعد الممهدة أو العلم القواعد الممهدة؟
بالفتح
قواعد الممهدة. ليش؟ لأنه هني بنوا على هيك. قراءة الفتح هي المشهورة، قراءة الكسر ليست مشهورة بل لا وجود لها في الكلمات.
هيك واضح المشكلة أنه كأنه في سبب معين دفع الأصول،
لابد وأن يكون الأمر كذلك.
شو هو السبب؟
بركي مثلا من واضح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. بعتذر طولت يا إخوان، بس أنه كنا
واضح.
هلا أنا عرضت السؤال خدمتكم أنا. ولكم أن تبحثوا، أن تتأملوا، أن تسألوا.
الله يعطيك العافية شيخ.